الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد منه، قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. مرسل سعيد بن جبير هذا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المشركين صبرا. سعيد بن جبير هو الإمام المقرئ الفقيه، أحد الأعلام من التابعين، قتله الحجاج بن يوسف 95 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونص الأثر عند أبي داود في كتابه المراسيل، قال عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 رهط من قريش صبرا، المطعم بن عدي، والصحيح أنه طعيمة، يعني سيأتينا أن المطعم خطأ، المطعم بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. قال أبو داود المطعم خطأ، إنما هو طعيمة بن عدي أخوه، أما المطعم فقد مات في مكة قبل بدر. ويدل عليه الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم حيا لشفعته في أتاني في هؤلاء النتنا، لو كان حيا. هذا نص على أنه ليس هذا الذي قتل في بدر هو المطعم، بل هو أخوه طعيمة. قال: لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لأطلقتهم له. وسيأتي هذا في حديث عن ابنه جبير بن مطعم. وهذا مرسل، رجاله إلى مرسله إلى سعيد بن جبير ثقات. وقد روي مرسلا بذكر ابن عباس، يعني سعيد يقول يروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل أن رسول الله قتل يوم بدر، أي بعد انتهاء المعركة، بعد انتهاء المعركة وأسر من أسر من المشركين، قتل 3. على الصحيح هم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. أمر النبي وعقبة بن أبي معيط، هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى عظيما، وهو الذي وضع عليه على ظهره سلى البعير وهو ساجد، فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأزالته عن ظهر أبيها فلعنة الله عليه. قتله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من يقتله في ذاك اليوم وهو حاصم بن ثابت، أمره على الصحيح على الرواية المشهورة الأصح أن الذي قتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو عاصم بن ثابت، صحابي قالوا ضرب عنقه في مكان يبعد عن المدينة في طريق بدر بحوالي 80 كيلا، في مكان اسمه عرق الضبية، وفي هناك الآن قبر يقال أنه هو قبره، والرواية تدل أنه هو في هذه المنطقة لا شك، لكن هل هو هذا عينه؟ الله أعلم. عقبة بن معيط هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أمر النبي بقتله قال: من للصبية يا محمد؟ قال: لهم النار. فضربت عنقه في ذلك المحن. أما طعيمة أخو المطعم فالروايات فيه بعضها مثل هذا وهو مرسل، أنه قتل صبرا، والصبر هو أن يوثق الأسير ويضرب حتى يموت، يعني يضرب بالسيف أو بالرمح، المهم وهو أسير ومقيد موثق، فهذا معناه الصبر، موثق أي مصبور أي موثق ومقيد، فيأتي من يقتله فقتل. لكن طعيمة الروايات الكثيرة، والذي يرجحه كثير من المحققين، أنه قتل في المعركة، فيكون اللذان قتل صبرا عقبة بن أبي معيط والحارث، أما طعيمة قال أنه قتل في المعركة، فلا يكون قد قتل صبرا. قلنا الصبر هو في الأصل معناه الحبس، صبره أي حبسه، والقتل صبرا أن يوثق الإنسان أسير أو غيره، حتى جاء في الحيوانات والطيور لا تقتل صبرا ولا تجعل هدفا، فأن يجعل دجاجة يربطها هناك ويتعلمون فيها الرماية والإصابة هذا ممنوع. هذا الحديث استدل به من الفقهاء من يرى جواز القتل صبرا، أن يأتون بالعدو ويقيد ثم يقتل. روى مسلم هذا عام، لكن روى مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. بعد أن قتل كما مر معنا ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وهو أيضا من أكثر المجرمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: قال العلماء معناه الإعلام، يعني هذا خبر ليس نهيا بل هو خبر، والنبي إذا أخبر بخبر لا شك أنه واقع، لا يقول يعني أنها أن قريش بعد فتح مكة لن يرتد منهم أحد فيقتل على الردة صبرا. هذا قول النووي، يرى أنه هذا خبر، لأنها لفظه يقول معناه الإعلام، يعني الإخبار بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما، لأن الواقع أن كثير من قريش قتل ظلما كثير، فإذا المراد أن هؤلاء الذين أسلموا في ذلك الوقت فإنهم لا يرتدون، وهذا خبر ولم يرتد أحد، يعني لا نعرف، أن المؤرخين ذكروا أن أحدا من قريش ارتد فقتل على ردته. يقول النووي: وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم، يعني كثير منهم قتل ظلما، قتل محبوسا صبرا. ثم رحمه الله تعالى جاء بحديث آخر عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، قال: أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. الحديث في الترمذي وفي النسائي في الكبرى وعند أحمد وعند مسلم بلفظ أطول من هذا، ولفظه عند مسلم يعني بعض لفظه ليناسب هذا الشاهد. قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من عقيل، حلفاء ثقيف. النبي أصحاب النبي أسروا رجلين من ثقيف، من قبيلة ثقيف. المسلمون أسروا رجلا من حلفاء ثقيف ويقال لهم بنو عقيل. وذكر الحديث إلى أن قال ففدي بالرجلين، هذا الرجل المسلم فدي بالرجلين اللذين أسرهما المسلمون، بمعنى أن هؤلاء المشركون يطلقون هذا الرجل المسلم الأسير عندهم يفكونه ويرسلونه، والمسلمون أيضا يطلقون الأسيرين مقابل المسلم الذي أسروه. بالعكس، يعني هو الواحد هو اثنان من نعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وواحد من المشركين. ولعله يعني اختار لفظ الترمذي لأنه أخصر وهذا فيه طول، وأنا الآن أتيت فقط بما يوافق الموضوع الحديث. قوله فدى هنا يقول فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أعطونا اثنين من المسلمين وخذوا الرجل حقكم. هذا الفداء الاستنقاذ، يعني هو استنقذه منهم. هو الفداء قد يكون بالمال وقد يكون بمبادلة أسير بأسير أو غير ذلك، المهم يفدى بشيء يرضى به الطرفان. فقد يكون الفداء بأسير أو أكثر، يعني رجل مقابل رجلين، فقد يكون العكس أكثر عند المسلمين وعند المشركين، واحد يفدونهم ولو بمئة حسب ما يرى ولي الأمر من المصلحة، حسب ما يرى ولي الأمر من المصلحة. إذا أسر المسلمون من المقاتلون من عدوهم، فإن الأمير يعني يخير بين أربعة أشياء. الأسر الآن يخير فيهم أمير الجيش أو ولي الأمر، يخير بين أربعة أشياء: إما الفداء أو الاسترقاق يأخذهم عبيد، أو يعني هذه صورة، أو الفداء. الفداء له ثلاث صور أيضا، داخل هذه الصور تتقسم. فتلك إما الفداء القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن من غير شيء، هذه الأربع الأنواع التي يخير بينها الأمير: الفداء بصورة من صور الفداء، القتل خلي الفداء لأن سوف نفصل فيه شيئا، أو القتل يعني أن يقتلهم كما قتل الثلاثة أو الاثنين الحارث وعقبة بن أبي معيط، أو لا أسرى وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. القتل أو الاسترقاق كما مر معنا في غزوة بني المصطلق، فقد قتلوا المقاتلين وأسروا النساء والصبيان، وكان منهم من السبايا جويري هم المؤمنين رضي الله عنها، وتقدم لنا الكلام فيها والبركة التي نالت قومها بكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. فأعتق المسلمون كل من بأيديهم من الأسرى من بني المصطلق، قالوا هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقوهم. فتقول عائشة: لا أعلم امرأة أعظم بركة من جويري على أهلها على قومها. 100 أسير أطلقوا لكون النبي تزوج من غير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفداء فله ثلاث صور، احنا قلنا القتل والاسترقاق، القتل والاسترقاق والفداء والمن من غير فداء، هذا واضح. المن يعني له أن يمن، وسيأتينا فيه حديث. الفداء له ثلاث صور: الفداء بأسير كما في هذا الحديث، بأسير أو أكثر، الفداء مقابل أسير أو أكثر كما في هذا الأثر عن سعيد ابن جبير. الفداء بمال، يعني أن يأتي هذا بمال الأسير أو أهله ويفدون به أسيرهم، يدفعون مالا كثيرا أو ما يتفق عليه، فيأخذون يدفعون المال ويأخذون أسيرهم. الفداء بمنفعة كالتعليم مثلا، كما في بعض أسرى بدر عندما الذين لا يستطيعون أن يدفعوا مالا، من كان منهم قارئا يعلم أبناء المسلمين، فمقابل منفعة يعني تعليم، يعني أقرب مثال أو أوضح مثال التعليم أن يتعلمون. طيب ما يعني متى نصير إلى هذا وإلى هذا؟ يقول العلماء هذا راجع لما يراه ولي الأمر وما يرى فيه المصلحة، لا ما يراه لأجل التشهي. قالوا لا، ما يرى أنه يحقق مصلحة للمسلمين، فما يراه الأصلح للمسلمين يفعل. إن كان الأصلح أن يقتل هذا المجرم حتى لا يخرج ويؤلب ويأتي بآخرين، أو قد يكون شاعر ويكون وضع يعني الشعر أشد من ضرب السلاح في ذلك الوقت، فهو يرجع إلى ما يراه الإمام. فمن له قوة، قد يرى إنسان له قوة ونكاية بالمسلمين وبقاؤه ضرر على المسلمين، فهذا المصلحة في ماذا؟ في قتله، فهذا المصلحة قتله أصلح من إطلاقه. والضعيف الذي له مال، مال كثير، فداؤه أصلح، لأنه هو ضعيف لا مأمون الجانب، لكن ماله كثير ينتفع به المسلمون، فهذا يعني أخذ الفداء بالمال أصلح للمسلمين. وما كان حسن الرأي في المسلمين فالمن عليه أصلح، لأنه يعود بالمصلحة على المسلمين. وما ينتفع المسلمون بخدمته ويؤمن شره، هنا يجعلون قيد، هو ينتفعون بخدمته، قلنا هذه اللي قلنا يعني مقابل منفعة، الخدمة منفعة بأي نوع من أنواع الخدمة، فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان، فالأمر في ذلك مفوض إلى ولي الأمر، مفوض إلى ولي الأمر. وهنا حديث آخر عن رجل اسمه صخر، قال الحافظ عن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. بعض العلماء يرى أن فيه ضعفا لكن له شواهد، ومن شواهده حديث عبد الله بن عمر وغيره، حديث لأبي هريرة بالمعنى نفسه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا حديث، وحديث آخر بمعناه عن أبي هريرة، وهذا عن ابن عمر، فهذا يشهد لهذا الحديث ويقويه، فمعناه صحيح. وقوله يقول: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا، أي منعوا وحفظوا بالإسلام، بإسلامهم منعوا أموالهم من أن تؤخذ منهم، وفي هذا تفصيل سأذكره إن شاء الله. هذا الحديث: أحرزوا دماءهم وأموالهم، لا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم بعد أن يسلموا، لكن هذا الحديث دل على أن من أسلم من الكفار فقد عصم، هذا معنى عصم، منعوا أي عصموا، ودمه أحرزوا يعني عصموا ومنعوا دماءهم وأموالهم. وفي ذلك وتفصيل ذلك، هذا فيه تفصيل يعني ليس على إطلاقه، بل حسب ما يعني هناك تفصيل دلت عليه حديث أخرى. والحافظ كما قلنا أكثر من مرة هو بنى هذا الكتاب على الاختصار، يأتي بالأحاديث ما يدل على الباب في العموم، ثم يعني يشير به إلى ما ورد في الباب من بمعناه. فتفصيل ذلك أن الكفار إذا أسلموا قبل قتالهم يعني قبل أن تنشب المعركة وقبل أن يقاتلوا أحرزوا دماءهم، يعني إذا كانوا قبل المعركة وقبل القتال فهم قد أحرزوا دماءهم وأموالهم، وأموالهم جميعا المنقولة وغير المنقولة، جميع أموالهم إذا أسلموا قبل القتال فإن أموالهم ودماءهم وجميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة فهي معصومة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. الحالة الثانية أن يسلموا بعد القتال، فما أخذ منهم من أموالهم حال القتال وقبل الإسلام، يعني هم أسلموا بعد أن انتهت المعركة، فمن أموالهم ما أخذ قبل انتهاء المعركة أثناء المعركة، ومنهم ما يكون بأيديهم بعد انتهاء المعركة. فما أخذ منهم من أموالهم حال القتال يعني في وقبل أن يسلموا فهو يعني غنيمة للمسلمين، يعني هم الآن أخذت أثناء بالقوة أثناء المعركة، وقبل أن يسلموا فهم ما زالوا كفار وما زالوا محاربين، فما أخذ منهم في هذه الحال يكون غنيمة للمسلمين، يكون غنيمة للمسلمين. وما لم يؤخذ منهم في هذه الحالة فهو لهم المنقول وغير المنقول، يعني الذي بقي حتى بعد انتهت المعركة وأسلموا أو لم يسلموا كما سيأتي فهذا لهم. فإذا أسلموا على أراضيهم، طيب الأراضي، فإذا أسلموا على أراضيهم فلا تجوز قسمتها بين الغانمين، إذا أسلموا وهم في أرضهم ماتوا، لكن خيبر، معركة خيبر ما أسلموا، أخذت الأرض منهم بالقوة، فلو أسلموا عليها وهي بأيديهم لما أخذت منهم. أما إذا أسلموا هذه الحالة الأخيرة بعد أن غنم المسلمون أموالهم، يعني قاتلهم المسلمون وأخذوا أموالهم ثم أسلموا، ففي هذه الحالة تكون غنيمة، لأنهم أخذوها ماذا؟ ما أسلموا إلا بعد ما أخذت الأموال وانتهت المعركة، وقد أخذ، لكن بعد أن يسلموا لا يؤخذ منهم شو. هذا العدل في الإسلام. ولذلك نحن نستفي، قد يقول واحد: نحن طيب لا نقاتل ولا نفتي ولا، لكن الآن يظهر لنا عدل الإسلام ونستطيع أن نسكت كل يعني مشوش على الإسلام إذا علمنا هذه الأمور. لكن أرضهم، وكذلك إذا أسلموا بعد أن فتح المسلمون أرضهم عنوة وملكها المسلمون، فهذه الأرض للإمام يصالحهم عليها على ما تقتضيه المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر، وفي الحديث يعني عامل أهل خيبر على أن يعملوا فيها بنسبة معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود أهل خيبر على أن يترك لهم النخيل في أيديهم وأن يعملوا فيها ويدفعوا نصف الغلة للمسلمين والنصف لهم مقابل عملهم. هذا راجع لإمام المسلمين، لأنها أخذت خيبر عنوة، فتح المسلمون بالقوة فأخذت منهم عنوة. ثم هذا الحديث الذي قلت لكم عن جبير بن مطعم أنه دليل على أنه لم يقتل يوم بدر لا صبرا ولا في المعركة، لأنه لم يحضرها لأنه مات. قال ابنه الراوي جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. الله ما أعظم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. المطعم بن عدي حمى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش عندما عاد إلى من الطائف ومنعته قريش، حماه المطعم بن عدي ودخل مكة في جواره فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل، وهذا وفاء النبوة الأنبياء، حفظ له الجميل. فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى الذين يعني خبثت روائحهم، وهم نتنى حسا لأنهم رموا في القليب وعفنوا حتى أن بعضهم ما استطاع أن يرموا في القليب، يعني كان مقطع الأوصال قد تعفن منهم، وهم أيضا نتنا في عقائدهم، فهم نتنا حسا ومعنا، حسا ومعنا. فقال: لو كلمني فيهم هذا الرجل المطعم بن عدي وقد مات كافرا لا 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 أطلقتهم له، لتركتهم له، بمعنى أطلقتهم. والحديث في البخاري. ففيه جواز المن على الأسير، هذا الحالة التي قلت لكم هذه ستأتي، أن من الحالات الأربع أن يمن على الأسير من غير مقابل، فهذا سوف يمن عليهم بشفاعته لو شفع فيهم، لكنه لن يشفع لأنه مات، فيمن عليهم بدون مقابل، وهذا راجع للإمام كما قلنا، ويقبل فيهم شفاعة عظيم من العظماء. فهذا أحد الأمور الأربعة. وفي الحديث أيضا الاعتراف بالفضل لأهله من أخلاق النبوة ورد الجميل، ولو كان صاحب الجميل كافرا. يؤيد هذا المعنى عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. بقي علينا مسألة عقدية نقف عندها قليلا، وهي: لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وقال في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله، قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كيف الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم حيا وكلمني إلى آخره؟ العلماء علماء العقيدة يقولون: لو استعمال لو له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أو الوجه الأول أن يكون المراد مجرد الخبر، إنما يخبر لو كان هذا حي والمطعم بن عدي حي وشفع في هؤلاء شفعته فيه، هذا خبر، فهذا خبر وليس هو مما جاء ورد النهي عنه. لماذا؟ لأن هذا خبر، هو يقول لو كان هذا الرجل حيا وشفع في هؤلاء المنتنين لا شفعتهم فيه، إذن هذا جائز لأنه خبر، لأنه يخبر عما سيكون. هذا هو الأول. الثاني أن تكون للندم، وهذا هو المعنى، والتحسر، أن تكون للندم والحزن والتحسر على ما مضى، فهذه منهي عنها، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي يا أنا لو أمسكت ولدي اليوم ما خرج ولما دهسته السيارة، لو فعلت كذا، لو لم أشتري هذه البضاعة ما خسرت هذا المقدار من المال، لو ما خرج ولدي للنزامة لما سقط وانكسرت رجله، لو هذا تحسر، كله تحسر وكله ندم. فهذا هو الذي يفتح عمل الشيطان، وهذا المنهي عنه. الثالث التمني، ويكون حسب الشيء المتمنى. وخير مثال عليه حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، قال في حديث طويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، قال لأربعة نفر، أحدهم يعني عنده مال وليس عنده، نص الحديث أحسن من أن نشرح، يعني واحد عنده رزقه الله علما ومالا، والآخر رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، والثالث لم رزقه مالا ولم يرزقه علما، والرابع رزقه لم يرزقه لا مالا ولا علما. لكن نص الحديث كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال لا ليس هذا هو الحديث عند الترمذي كما قلت أنا في الأول، من حديث أبي كبشة الأنماري، صحابي اسمه أبو كبشة الأنماري، وهو حديث طويل، وفيه وأحدثكم بثلاث بحديث فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما، انظروا في هذا، هذا في عبرة، هذا درس لوحده، وهو جاء بالمناسبة، ليس من 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 الجهاد، إنما جاءت به لو أي نعم. عبد رزقه الله مالا وعلما، هذا قلنا أن لو التي للتمني فيها تفصيل، إن تمنى خيرا فهو خير، وإن تمنى شرا فهو شر. فقال هذا الرجل لو إنما الدنيا، يقول النبي لأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، هو المال مال الله، يعلم أن هذا رزق الله، وأن جهده لو وكله الله إلى نفسه ما وجد شيئا، فهذا بأفضل المنازل. أسأل الله أن يجعلنا من أهل المنازل الفاضلة العليا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وهذا كثير، فهو صادق النية أيضا، هذا يعني عظيم المنزلة، صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، لو أن لي مالا، والشاهد هنا لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. إذن هو تمنى أن يكون عنده مالا، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو تمنى خيرا، تمنى طاعة، تمنى خيرا، تمنى لو أن عنده مال لعمل به بعمل هذا العالم العامل في ماله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يأخذه من حلال ويصرفه في حلال. فقال لو أن لي مالا لعملت بهذا فيه بعمل هذا الرجل الصالح العالم الصالح، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد القسم الآخر اثنان مقابل الاثنين، ورجل أو عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم كما ترون، يعني معازف وخمور وأسفار محرمة وملابس محرمة وتعدي على خلق الله، تقوي عليهم بهذا المال الذي رزقه الله عليه، وتعدي عليهم واستكبار على عباد الله وإلى آخره. فهذا يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يتقي فيه ربه، ولا يعلم أن لله فيه حقا ولا يصل فيه رحم، إنما يبعثره في المعاصي وفيما لا يرضي الله، فيما يشتهي كل ما يشتهيه، ولا يمنعه عنه إلا أن لا يشتهى هذا، ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، هذا مقابل للأول صاحب المال والعلم. وعبد لم يرزقه مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان لرأيتم مني والله ما، فهو بنيته فوزرهما سواء، فوزرهما سواء. إذن هذه ثلاث حالات لو يكون منهيا عنها تكون جائزة في حال الخبر، في حال الخبر لو قال أنا والله بحثت عنك جئت لبيتك ولم أجدك أريد أن أزورك، والله لو وجدتني لأكرمتك، هذا خير، ها خبر، أنا يخبر عن نفسي أنه لو وجده لأكرمه وأعزه وأكرم ضيافته ووفادته. الآخر لا، يعني هو يتحسر ويعني يقول لو أني فعلت كذا لم يحصل كذا، ويندم ويتحسر ويبكي أو لا يبكي، فإنه هذا فيه يعني يظن أن عمله وأن احترازه سيكفيه أو ولده من المصائب، فهذا هو الذي ورد فيه النهي، فإن لو تعملوا تفتحوا عمل الشيطان. الثالثة فيها التفصيل الذي في هذا الحديث، اثنان بخير وتمنى يا خير فله ما خير، واثنان تمنى يا شرا وسوءا ومعصية فكان الوزر له ما سوى، من فعل ومن تمنى، وإنما الأعمال بالنيات. هذا في حديث ولا أظن أنا نتمكن من شرحه، لكن هو الحديث من عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يمكن نتكلم عن الموقع والمنطقة الجغرافية ونترك الباقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الأوطاس هذه بين مكة والطائف، وهي تابعة لغزوة ثقيف هوازن، موقعة ثقيف أو موقعة هوازن التي في البداية انهزم فيها المسلمون عندما قال أحدهم، وكانوا كثيرين جدا، يعني مسلمة الفتح الجيش الذي من المدينة، لأن هي بعد فتح مكة مباشرة غزوة هوازن، ها حنين، ايوه هي هوازن حنين، يقال لها غزوة حنين غزوة ثقيف، ومنها أوطاس هذه يعني هي منفصلة منها أو جزء منها في الزمان والمكان، هي تابعة لها زمانا ومكانا، فالمكان هي قريبة من حنين، مكان وادي قريب منهم يسمى أوطاس، والآن كأنه لا يعرف هذا الاسم، يعرف المكان لكن الاسم أوطاس لم أجد، بحثت عنه في كتب البلدان الحديثة مثل البلاد وغيرهم فما وجدت من حدده تحديدا جيدا، حتى أن الشيخ البسام في تيسير العلام عادة وهو عاش في مكة فترة طويلة يعرف المنطقة، وكثيرا ما يحدد مثل تحديده في الحج لمكان السعدية وهي يعني ميقات أهل اليمن يلملم والوادي، حدده تحديدا عجيبا، لأنه كان في لجنة زارت المكان ومن أراد أن يرجع إلى تيسير العلام يعني يجد ما يشبع رغبته. المهم ما ذكر أنها يعني جزء من أو غزوة أوطاس هذا اللي فيها حديث أبي سعيد أنهم عندما يعني هم في البداية المسلمون قالوا في البداية أو قال منهم وليس كل المسلمين طبعا لا النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا هؤلاء كبار الصحابة لن نهزم اليوم من قلة عدد كبير يتجاوز الألف أو قريب من الألف. فسبحان الله عوقبوا بهذا وانهزموا في البداية فرجعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا وكروا على العدو مرة أخرى فانهزموا ورجعت لجأت ثقيف إلى حصونها في الطائف وبعضهم ذهب إلى واد يقال له أوطاس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وسرية ستأتينا في أكثر من حديث بعد هذا هي قطعة من الجيش يأمرها القائد بأن إما تذهب للاستطلاع أو للنكاية بالعدو وترجع المهم يعني بتعبيرنا تكلف بمهمة خاصة من الجيش تكلف بمهمة تنفذها ثم تعود إلى الجيش مرة أخرى. فهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية عامر أبو عامر الأشعري أخو أبو موسى الأشعري فقتل أظنه في هذه المعركة ولكنهم هذه السرية شتتت القوم وهزموهم وأسروا منهم أسرى وأخذوا سبايا. هؤلاء السبايا لهن أزواج من المشركين فتحرجوا من أجل أزواجهم. كيف يعني الآن صار السبايا تصير مملوكة ملك اليمين بسبيها فتحرجوا من اتيانهن من أجل أزواجهن المشركين. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وبين لهم أن عصمة الزوج الكافر تنتهي بمجرد أسر زوجته على كلام للعلماء هل إذا أسر معا يكون الحكم واحد أو أن تؤسر المرأة والرجل ما زال في ديار الكفار. فإن شاء الله سنفصله غدا بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا ذلك. فالمهم أن هذه المنطقة هي منطقة بين مكة والطائف فيها حنين انفصل جماعة تجمعوا في وادي يعني خليها عامة وادي يسمى أوطاس. فكلف النبي صلى الله عليه وسلم سرية تتعقبهم فهزموهم وأخذوا أسرى وسبايا. فكان هذه سبب هذا الحديث الذي نؤجل الكلام فيه لضيق الوقت إلى غد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا اتباعه في السراء والضراء وأن يرزقنا حبه وحب سنته وحب كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. هذا الدعاء الجامع النبي صلى الله عليه وسلم علمه لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو دعاء جامع من أعظم الأدعية وكل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة مباركة يرجى إذا دعا الإنسان بها بحضور قلب ويقين أن يتقبل الله منه. كما علم أيضا ابنته فاطمة دعاء أيضا لو حرصنا عليه، وهو أنها قال لها قولي في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة. أرأيتم أجمع من هذا؟ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذول يستغيثون بالقبور وبالصالحين وبها، نحن نستغيث برحمة الله. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم. انظر التعلق بالله سبحانه وتعالى، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحبابه وأصحابه التعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول: قولي يا حي يا قيوم. وابن القيم يقول هذا يا حي يا قيوم، كان يقول ابن القيم أنه يقولها 40 مرة بين الأذان، بين أذان الفجر بعد سنة الفجر والإقامة، يقولها 40 مرة، ويقول لها يعني تأثير عجيب على القلب، وكان يداوم عليها شيخ الإسلام بن تيمية، والله تعالى أعلم. على كل حال، النبي علم ابنته أن تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الناس يستغيثون بمن؟ نحن نستغيث برحمة ربنا التي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. فتضيق على عبد ضعيف مثلنا؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. ما يترك شيء، دنيا أخرى، صلاح عيال، مال، أصلح لي شأني، كل شأني أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن من وكل إلى نفسه ضاع وهلك ولم ينل خيرا. إنما الذي حصل على الخير كله هو الذي يكون تعلق بالله وأصلح الله له شأنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصلاة التي علمها أيضا النبي لأصحابه، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم ما فيها هذه الكلمات الإضافية التي يأتون بها، ويقول قولوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأعلم وهو الأحرص على مصلحة أمته، قال: قولوا اللهم صل على محمد. يعني هل ترون أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما أرشد إليه وقال مثل ما قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع صحة ما ورد أيضا هناك صيغ أخرى، 3 أخرى لكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح فيه، لكن أن يأتي ويتمحلون كلاما، يا أخي أنا لماذا أعرض وأترك نصا أرشدني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، وأذهب إلى استحسان غيره؟ هذا يعني جهل. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم إني أسألك من الخير كله، هو ما ليس دعاءه، هو علمها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله. بقي خير أولا، كل هذه من ألفاظ العموم والعموم، فكل خير يشمله هذا. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ولن يخرج الخير إما أن يكون عاجلا أو آجلا. فنظرت كيف كان جامعا. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، قد يكون هناك خير لم أعلمه فيدخل في هذا العموم، وإلى آخر الدعاء.